قرأ بعضهم آية في المجلس، قرأ آية في المجلس، فتخشع القارئ وهو يقرأ: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فتخشع، فقال الإنسان بيده هكذا في المجلس: وتبسم ضاحك، فقال الإنسان في المجلس: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فكفر هذا الشخص. هل هذا التكفير سليم؟ هل هذا التكفير سليم؟ نعم. شوف فيصل، ليس سليم. الاستهزاء على كم قسم؟ قسمين: استهزاء صريحا واستهزاء محتملا او محتملا. طيب ايش الاحتمال الذي يتبادر للذهن عندما سمع تخشع القارئ عند التخويف من الدار الاخره وقال بيده وتبسم وحرك راسه وغمس؟ احتمال بعد نفس الشخص انه ليس هناك يعني تقول يوم يتخشع ويقرا الايه وهو يسرق الناس وينظر في نساء المسلمين إلى آخره. ويحتمل، قد يحتمل أنه على الآية، فلما يكون في الاحتمال، فلما يكون الاحتمال وارد الأصل بقاء استشهاد. ومثال ذلك قول الإمام أحمد في مؤدب السمع يقول: أشهد أن الله، سمع رجل يقول أشهد أن الله فقال كذب، فلم يكفروا الإمام كذب، أي لم تطبق الشهادة، قل أشهد أن رسول الله لا تتبعه. كذب في مصداقية هذه الشهادة، فلم تطيعه بما أمر، هذا مقتضى. كذب أي في نفس الشهادة ليس رسول الله احتمال، فأبقى لمحب إسلامه وقال لا يكون. الاستهزاء الذي يخرج من الملة من الاستهزاء الصريح الذي لا احتمال فيه، انه في اسلامه قد دخل به بيقين، فلا نخرج الا بيقين كما قال سحنون او غيره. الاصل بقاء اسلامه، فلا نخرجه الاسلام الا بيقين لا احتمال فيه. فاذا وجد الاحتمال فتكون شبهه تمنع التكفير. طيب، هل المستهزئ بالله إذا تاب بينه وبين الله تقبل توبته مع قول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب؟ فإذا تاب بينه وبين الله المستهزئ، تاب بينه وبين الله، تقبل توبته؟ توبته
مع الله سبحانه على أطايا.
نعم، بعون قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعا.
طيب إذا عرض أمره على القاضي، سب الله والرسول أو سخر، فهل تقبل توبته؟ مسك القاضي قال: أنت أمس قلت كذا. قال: نعم نعم، لكني أتوب يا سعادة القاضي، أتوب. هل تقبل توبته؟ قلنا: بيني وبين الله خلاص انتهينا، يقبل تقبل، لكن قبض عليه بعد هذا الجرم العظيم، سب رب العالمين. أو سخر به أو بآيات لا إله إلا هو.
لا تقبل توبته.
إيه هنا اختلف في سب الله ورسوله على قوله يقولون أن لا تقبل، هو المشهور إلى الحنابلة، بل يقتل كافرا كما فعل بعض الصحابة، جيهم المرتد فقال لا أقبل حتى يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة. نعم ولا يدعى له بالرحمة. فقال بعضهم لا تقبل إذا لم نسك توبته وقرع نفسه بالخطأ. نعم طيب، ف حينئذ يذكر في هذا الباب توبة الزنديق. فالذي يخشاه أهل العلم في هذا الباب إذا ما قتلوه وإذا أظهر توبة مباشرة تبت وش يحصل في المجتمع من فساد؟
تساهل في أمر،
تساهل خلاص تركوه. ليش تركوه؟ يقول خلاص رجع للقاضي الثالث تركوه ما يصير في هذا. فلما يظهر القاضي أو ولي الأمر أن هذا شيء عظيم ويقتل يتأدب المجتمع خلاص في السجن ليلة القصاص تاب يا رب لا توب إليك خلاص تاب بينه وبين الله قبل توبته. لكن عند القاضي
قام عليه الحد،
يقام على الزنديق حتى لو أظهر توبة خوفا. طيب لو جاء القاضي وقالوا له شفت هذا الآن اللي يأم الناس يعلمهم وصاحب سنة وصالح والناس يحبونه ويفيدون منه، ترى أذكر قبل 20 سنة وعندي شهود سب الله أو سخر به أو بآياته. والقاضي طيب أكمل يقول له ما شاء الله استقام ما فيه نسمع في الدروس اللي تقول صفات الله ونسمع وأخبت وتثبتونه الحق ما يضيع ترى تثبتونه. فقال نعم نثبت ونشهد فشهدوا عليه. وقال القاضي الحق لا يتقادم بطول المدة نريد يعني قتله. فماذا تقولون في هذا؟
ليس له دافع
لأنه تاب قبل أن يقدر على القاضي، تاب من نفسه مو من أجل السيف، تغير من نفسه، هذا يدل على صدق توبته. كما قيل في من
الحرابة
الحرابة إذا تابوا يعني قبل أن تقدروا عليه تاب الله عليه. أما تاب أول ما شاف السيف قال تبت الآن بقرينة خاف إنها تجعله إنما تاب من أجل السيف.
شيخ في معارضة اللي يقول أنا أشغلت عن قلبي
أي هذا الآن في حكم الدخول في الإسلام، في حكم إيش الدخول في الإسلام. إذا كان واحد في أصله كافر مثل حافة النبي فجاء رفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله خلاص قالها إيش ظاهر، قالها هنا ظاهر. لكن إنسان كان مسلم يقول النبي من بدل دينه فاقتلوه، كان مسلم وكفر، فكون نتساهل مع هذا الذي أظهره يخشى الناس يجعلوا دينه ملعوبة، اليوم يتوبون يكفرون بغض يتوبون يتكفرون يقول ما في رادع سخر بالله يقول رجع ثم سخر ثم أظهر ثم رجع وما هذه يخافون الناس. فهذه لعل خروجة من أمر بقتل الزنديق إذا قبض عليه من غير توبة. وقال بعض العلم لا تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله وقرع نفسه بالخطأ وصف الله بما يستحق، ولكن
لعله مهم أن نفرق بين إيش، بين من أصلح وتاب وأناب بنفسه، وبين من كانت توبته في السجن قبل القصاص. استفادة من أهل الحرابة، طيب إذن حينئذ لماذا نقول تقبل توبته مع قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أولئك الذين سخروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يعتذر فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب لا تعتذروا أي لا نقبل توبتكم، أو لا تعتذروا أنكم كفرتم بهذا الذي تدعون أنكم كنتم تخوضون وما قصدتم الكفر، فقد وقعتم في الكفر فلا ينفع عذركم أني ما قصدنا هذا، فإن هذا كفر. أية أقرب؟ الثاني كما تفضل أنه لم يقول يا رسول الله تبنى، بل صار يقول كنا نخوض ونلعب ما قصدنا، قال كفرتم لا تعتذروا بأنكم تخوضوا وتلعبوا. ولذلك الآية التي بعد تدل على أن الله سبحانه وتعالى تاب على من تاب منهم، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طيب جيد، ترى يعني مهم أن تعرف أن الساخر بالله أو بآياته أو برسله أو بالصحابة، المستهزئ بهم أو الساب، لا تقبل معذرته بقوله كنت أمزح، قصدي ضحكهم، ما قصدي النيل من الله، لا تقبل، يكفر ويحكم عليه بالقتل، فلا يقبل عذره بقول ما قصدت. متى يقبل عذر إذا قال ما قصدت في حال يقبل فيها؟ إذا كان السخرية والاستهزاء احتمل، لأن الأصل إبقاء على إسلامه. وذلك هذا عبد اللطيف بشميل الحداد المعروف يقول على الألباني جهنم يعوذ بالله. علامة الألباني يذكر قصة محادثة صارت بين عائشة وبين شخص، فقال الآن لعله قال خرجت بالأمس بالجمل والآن ستخرجين كذا وكذا في أثر لا أستحضره، فضحك الشيخ فقال انظر كيف الألباني يسخر بالسنة يسخر بعائشة. طب احتمال ضحك على غباوة الرجل، واحتمال ضحك على أمنا عائشة وسخر بها، هو عالم جليل، ليش اخترت ها الأسوأ وأنه يستهزئ بعائشة وهو ربع قرن أو 50 سنة يدرس السنة وينتصر لها؟ مرض هذا والله، ليش اخترت؟ إلا إذا كان شيء ظاهر انتهى الأمر، فالأمر المحتمل لا يكفر به شخص ولا يرمى بأنه سخر بصحابي أو كذا. يضحك على الرجل كيف فهم كذا أن عائشة خرجت في جمل الآن ستخرج كذا، بلده في رجل تكلم عائشة بكلام ما ينبغي فضحك عليه، فاحمل ذلك المعنى المحتمل على أصح الأمور. في المقابل نرد رد علمي على بعض من هيج على خروج على ولي الأمر، والنبي وضع لنا ثوابت في هذا الباب، قال من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر. فتأتي أنت محسوب على مثلا حملة العلم ف فترد على كلامه، على كلامه في قوله وما أنفقه فلان يلمز السلطان من ملايين كيت وكيت 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 إثارة، فتأتي بأدلة من كتاب السنة إثارة يعني واضحة ما في احتمال. فإذا بهؤلاء يبطلون الرد العلمي بقوله هل شقته عن قلبه، هذا تمويت الحق والله، تمويت له. هذا الآن يكون ظاهر الأمر يعني ما في احتمال، ثم يفسد الرد العلمي ويموت الحق بقولهم دخلتم في نية الناس، أنتم أنتم دخلتم في نية الناس. نرد على الظاهر، النبي لما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا محمد قال جعلتني الله ندا، ما يجوز بعد هذا الحديث أن تقول هذا الكلام. النبي حاسبه على ظاهر قول ما شاء الله وشئت أنه خطأ، أما نية قصد ما قال نيتك كذا، قال قولك هذا لا يجوز من أوجه، الوجه الأول. الوجه الثاني ما قال نيتك، ما دخل النية، نقول قول هذا باطل بدليل كذا وكذا وكذا. وأهل الباطل صار لهم يا أخواني أساليب في تمويت الحق من هذه الطريقة، هل أشقت عن قلبه، تمويت الحق. طيب الآن لنبدأ في قراءتنا في لهذه الليلة من باب قوله تعالى ولئن اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي.
لا. هذا من بديع تصنيف الشيخ رحمة الله عليه، فيذكر أن رجل من قرابة الشيخ الصبير رحمه الله كان بالهند، فسمع عالم من علماء الهند في مسجد دخل يصلي فيه، وذهب في الهند التجارة أو نحوها. المهم كل ما ينتهي من الدرس يلعن الشيخ عبد الوهاب، يزعم أنه جاء بدين جديد وفرق الأمة أو غير ذلك. يسمع من الناس اللي حوله، ما جلس يقرأ كتب الشيخ ويسمع، فأخذ بالدعاية السيئة للشيخ عبد الوهاب والوهابية، ويقال مع طلابه يلعن في آخر كل درس تقريبا. تألم الشيخ الفاضل لما سمع العالم الهندي يفعل، كان حكيما، ما ذهب سبه وقال كيف تكلم على الشيخ، هذا إمام إلى آخر، حكمة. يعرف أن العالم ينتهي من درسه وعنده عمل، دكان يفتحه الهند يجلس فيه يبيع ويشتري، فأخذ كتاب التوحيد ونزع، وهذا قصة حقيقية صحيحة ليست نسي الخير، نزع اسم الشيخ وضع على طاولة البقالة. أي عالم من كثرة ما يقرأ إذا رأى الكتاب كأنه رأى اللؤلؤ والمرجان، أول ما رأى كتاب أخذ لقطة بيشوف، وما شعر إلا ربما في جلسة أو في جلسات قليلة انتهى منه ويقرأ منها وحسب فائدة فيه، لكن منزوع الغلاف. فدخل عليه سلم عليه قال ما رأيك في هذا الكتاب؟ قال من مؤلف هذا الكتاب؟ إني لا أرى فيه نفس البخاري، البخاري صاحب الصحيح في روعة التصنيف أو في إتقان التصنيف. قال هذا الشيخ محمد بن الوهاب صدم، يقول لما رجع المسجد يتناقل هذه القصة الحقيقة من نصرة الله لهذا الولي الصالح الإمام المجدد بن الوهاب، تنقل القصة صارت مشهورة وصحيحة، ويمكن أن يسأل عنها يعني ابن بالرياض يدرس درس خاص عند
أحد أبناء الشيخ السبيل في يقرأ عليه بعض الكتب. المهم القصة صحيحة كما حدثت بها، فصار في كل درس يدعو لها. فهذا من روعة وبديع تصنيف الشيخ. تذكرون من قبل تعلمنا من هذا الكتاب أن من الشرك نسبة النعمة لغير الله، وما ذكر الشيخ من آثار تدل على ذلك، نسبة النعمة لغير الله. وقول ابن عباس لولا البط لسرق اللصوص بيتي وأنه شرك ونحو ذلك. في هذا الباب يذكر معنى آخر، وهو أن الشخص قد ينسب النعمة لله لكن لا يزال مخالف. سبحان الله، نسبها إلى الله. الأول قلنا نسبها إلى نفسه وقال إنما جمعت هذه التجارة بذكائي وفهمي كيف يخرج القرش، وكنت أقعد ساعات في ساحة الحرم أبيع واشتري وأجلس مع التجار إلى آخره، وجمعت الثروة كل اللي تشوفه تعب جبيني إلى آخره. هذا شرك، لما قال فضل الله ثم. وإذا الشيخ الآن يذكر نوع آخر، وهو أنه قد ينسب الإنسان النعمة إلى الله ويظل مخالف، من جهة أنه يقول النعمة من الله لكن أنعم الله علي لعلمه سبحانه أني أستحق ذلك وأني أهل له،
ليس فضلا.
نعوذ بالله. وهذا الشيطان يحيلك وأنت لا تشعر، وهذه فائدة دراسة العلم، فقد يحصل لك شيء عظيم. كان تترقى في وظيفتك، كان يصبح لك مكانة في الأسرة فجأة من موقف فعلته، رأي سديد ذكرته، فتنظر الأسرة وإذا بها مرة اجتمعت على احترامك بعد تقديرك، فتقول في نفسك الله جعلهم يحترموني لأنه يعلم أني أهل لذلك وأني أستحق، وأن هذا فعلته أو ما أفعله أهلني لذلك عنده. فلا تنسب له فضل، تنسب الفضل لمن؟ لنفسك في الأهلية. من نوع آخر أنجع. فسبحان الله، كيف أعطي هذا الإمام هذه الروعة في التصنيف والإتقان له؟ ولن ذقناه رحمة من بعد الراء مسفح على الإنسان. الضمير عائد الإنسان، المراد به الكافر. طيب إذا قيل المراد به الكافر كما قال الشارح هنا، فماذا المسلم الآن يقول؟ لا تعني الآية، من أنت؟ من هي على التشبه بمن؟ الكفار وعمل عملهم. وإذا كان السلف يضربون إذا رأوا الرجل كل ما اشتهى شيء اشتراه، رأى قلم غالي، رأى في هذا العصر مثلا قلم غالي موديل وكذا وكذا 1900 اشتراه، رأى جوال ب5000 اشتراه، رأى سيارة اشتراه. فكانوا يعدون هذا فيه نوع تشبه بمن؟ بالكفار، في قول الله تعالى فيهم أذهبت طيباتكم في هذه الدنيا استمتعتم بها كل ما اشتهيتوا اشتريتها، هذا من الشرع. فإذا جاء آية الكافر في خطاب المسلم أنك لا تتشبه بالكافر فتشترك معه في هذا العمل. وذلك النبي نفر بكثرة الأكل بقوله كما في صحيح البخاري، المؤمن يأكل في معي واحد، قلل أكلك، لكن لم تأكل كثير تشبه بالكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والكافر يأكل في
سبعة
أمعاء. ففي كثرة الأكل تشبه بالكفار، فينبغي أن تنفر من الكافر لدرجة أنك إذا أكلت لا توسع بالأكل، خالف الكافر كل حاجتك وقرب، إلا أحيانا كان فعل أبو هريرة النبي ما أنكر عليه، لكن تستديم الشبع هذا مكروه، في كل ما تأكل تشبع وتملأ معدتك
هذا مكروه، أكثركم شبعا أطولكم جوعا يوم القيامة. لما تجشع رجل بحضرته وكان هذا هي ضعف الباني بسند، وجد له شواهد أو شاهد فحسن الشيخ، وأن رجل تجشع بجانبه فقال كف عنا يشاءك هذا، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. وفي صحيح البخاري قال المؤمن يأكل في معي واحد، صفته أن يقل الطعام المؤمن، لأنه في قلبه من إيمان واطمئنان لذكر الرحمن يغنيه عن كثرة الطعام التي يود بها حصول الانشراح والسعادة إلى نفسه، غني هو بالإيمان بالله، ما يحتاج كثرة الطعام إيش تدخل مكان الإيمان. الإيمان باقي في قلبه مبتهج به، لا يحتاج إلى شيء دخيل يصلح له قلبه ويزكيه من كثرة الطعام إلى آخره، فذهبتم طيباتكم الحياة الدنيا. وهنا قال في الإنسان، وقيل مراد به الجنس وقيل مراد به الكافر. لو قلنا الكافر مع أن الظاهر قيل المراد جنس الإنسان، لو قلنا الكافر قلنا تشبه به لا ينبغي، لو قلنا جنس الإنسان استرحنا. أيوة نقول ليش من جهة أنه يصلح الكافر ويصلح للإنسان، إلا أنه يمنع من هذا الحال الإيمان، فلا يقول ذلك المؤمن، يقول هذا لي، فهذا لا يليق بعمل المؤمن أنه يقول هذا لي، يعني استحققته بعملي وأنا محقوق به، هذا معنى هذا لي، يريد من عندي، كما قال ابن عباس قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، على علم أن من الله أني له أهل، قال مجاهد أو على شرف أتيته على شرف. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية ثم إذا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة، يخبر الرب سبحانه أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى، قال أتيته على علم أي لما يعلم الله من استحقاقي له أعطاني، ولولا أني عند الله حفيظ لما خولني هذا. قال الله في الرد عليه بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعمت، بل إنما أنعمنا عليك بهذه النعمة لنختبرك فيما أنعمنا عليك، أتطيع أم تعصي، ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذا يقال ما قال، هذا عن علم، فالله قال عنهم جهلة لا يعلمون، فأعطيهم ذاك فتنة حتى أرى أيصبروا على طاعتي أم يغفلون، وبهذا الذي أعطيتهم يتعلقون، أو بطريقتهم التي اكتنزوا هذا به الأمر يتعلقون ويفتون ويقول للناس هذا على علم مني بطرق المكاسب ونحوها. فإذا المطلوب من الشخص أولا أن ينسب النعمة إلى الله، ثانيا إذا نسبها إلى الله أن لا يقول الله أنعم علي لأن أنا مستحق، بل يقول فضل الله على أني لا أستحق هذا، أنا المذنب أنا المقصر إلى آخره. خذ الإمام أحمد مثلا النموذج في هذا، فجأه رجل يوم وقال يا إمام ترى الناس يدعو لك مما يستفيدون منك، يدعو لك في ظهر الغيب. فهنا كان ممكن الإمام أحمد ولا يعززه أن يقول إنما صار يدعو لي والله أنعم علي بأن الناس يحبوني لأني أتعبت نفسي في التدريس والدراسة وتلقي الحديث وعلمتهم، فعلم الله أني أستحق ذلك فأعطاني على شرف أستحقه. إيش يمنع بشر كان يمكن، لكن منعه العلم، فماذا قال؟ قال أخشى أن يكون هذا استدراج، ما رأى في نفسه أهل لذلك، قال عشان هذا استدراج أن يدعوني ويثنون علي ولا أرى نفسي استاهل هذا. فهذه النفس المطمئنة المؤمنة التي تواضع لا تنسب نفس استحقاق،
نعم. ولذلك أتى بعد هذه الآية بقصة عظيمة فيها عدة فوائد، وهي مشهورة ومنكم أحد لا يعرفها، قصة الثلاثة الأعمى والأقرع وإيش والأبرص. قبل أن نقرأ القصة ونسمع قويل العلم في الآية مجاهد ماذا قال ابن عباس إلى آخره، ما هو الشاهد في كلامهم على هذا التبويب في كلامهم في القصة الذي نجا منه الأعمى والذي فشل في الاختبار
الأقرع والأبرص؟
الأقرع والأبرص. طيب ما الشاهد من كلامهم لما تصور وتهيأ له الأبرص على صورة رجل أبرص محتاج
النعمة؟
أي فكفر بالنعمة، فقال حقوق كثيرة من يعطيك يعني شيء،
عنده أموال كثيرة غنم كثير أو بقر،
قال وإنما ورثت هذا كابر عن كابر، أعوذ بالله. ونشي كان فقير ما عنده شيء، وهل هذا مما لا نستفيد منه مما يدخل هنا ويخرج من هنا؟ يقول هذه قصص أناس خبر وأساطير، نعوذ بالله. هي حق. ثانيا قد يوجد، أذكر شخص وعظ غنيا أو أرسل له بهذا، هذه قصة شاهدة من أكبر تجار الرياض، شخص بدأ تجارته على صورة غريبة العقار، أصحاب له أغنياء يطلب منهم فقط سلفة مليون أو 500,000، لكن كان موفقا يعني، فيأخذ سرعان ما يشتري أرض ويبيعه ويرجع له 500 ويصير عليه مليون، مليون في مليون صار مليارات. فجاءه رجل بنفس الطريقة، قال يعني أنا أعرفك سلفني أبغى أبدأ تجارة ما عندي يعني مصادر، فهمتنا. فذكر بهذه القصة، أتذكر يوم كنت أستلف من أصحابك والله رفعك، الآن أصحابك يطلبون منك يكسبون ويرجعوا لك إياها. فالمقصود تعيش مثل هذه القصة الحديثية في إيش؟ أحيانا في واقعنا، في واقعنا، فلا تمر عليها مر السحاب، استفد منها وخليها مركوزة عندك، إنك يوم ما كان عندك راتب الآن عندك راتب، فأنفق ينفق الله عليك سبحانه وتعالى، ولا تخف من ذي العرش إقلالا سبحانه، فإنما نقصت صدقة من مال، وكنت يوم من الأيام تحتاج غيرك حتى أغناك الله، فغيرك الآن يحتاج إليك، فلا تمنعه حق الله وتقول بتعبي وشهادتي أخذت الراتب، أعوذ بالله. أو تقول الله أنعم علي لكن يعلم أني مستحق وعلى شرف مني وعبادة ورتبة قلبية وزكاة نفسية خاصة أهلني الله لأني أعطاني هذا الفلوس، هذه الفلوس أو محبة الخلق أو الجاه، هذا فشل وسقوط. فكثير من يقص عليك القصص ليقنعك بهذا، سبحان الله تعرف الجاري كذا 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 لأني أنا وأني أنا، دعاوي ليس عليها بينات، ما يدريك بلغ مثل أحمد استدراج، والله أخاف تزكي نفسك وأنك تستأهل هذه الفلوس كيف يعني، وأنا لأني رعيت الأيتام وحصل لي هذا الشرف والخير، أنا استحقاق من أني رعيت أيتام، اشتريك فإن الله قبل منك رعيت الأيتام، خف الله سبحانه وتعالى. فقد يكون ما قبل منك لكن من وجه استدرجك، ما قبل لأن لك نية رياء في رعاية الأيتام أو شيء، لكن استدرجك بهذا ما أعطاك إياه، فكيف تجزم أنه قبل منك رعاية الأيتام ثم أعطاك هذا المال؟ اشتريك أنه قبل منك،
وأن أستاهل لأني رعيت أيتام وأستاهل لأني فعلت كذا وأنا طيب مع الناس. أصبر اقرأ لأنه مهم هذا كلام مجاهد.
قال رحمه الله، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به.
وقال نعم. على إيش يقصد هذا عمل محقوق به؟ هذا لي. لأن إذا أذاق رحمة هذا لي، كيف لك؟ يقول بعملي وأنا محقوق به. سوي لقاء أذكر مع تاجر أصحاب مليارات، والله في المقال الصحفي هو يحاورون المذيعين، والله ما أذكر ذكر الله، استغفر الله من توبة. كيف ثروة دي تجمعت مليارات؟ أنا كنت من الصباح إلى الليل أجمع، ولي طرق يعني في المكاسب، وأفعل وأفعل، شوفوا جمعت الثروة كلها. والله حتى اللي إذا جار بهذا الشيء مو طيب، لو كان بيني وبين شخص يتكلمون المسجد، لكن على مستوى صحيفة الناس يسرقون طبعه، هذا كل إنسان عنده فلوس بيتكلم بكلامه، يقول ترى بتعبي وكدي و ها، فيقول هذا بعملي وأنا محقوق به. الثاني ابن عباس يقول نعم،
قال: وقال ابن عباس: يريد من عندي.
لا إله إلا الله. نعم.
قال: وقوله إنما أوتيته على علم عندي.
نعم.
قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب.
هذا قارون، نعوذ بالله. فكان يقول إنما أوتيته على علم عندي، يأتيه المسكين فيرفضه. سبحان الله، يعني مفاتيحه فقط كان قارون، لتنوء بالعصبة من الرجال أن يحملوها، تثقل بهم أن يحملوها، فكيف بالكنوز نفسها التي هي عنده. فكان قارون من قوم موسى فبغى عليهم كما أخبر الله عن قصته، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرح. كيف نجمع من قوله لا تفرح؟ والله سبحانه وتعالى أمر بالفرح في آية:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك،
قل بفضل الله ورحمته
وبرحمته فبذلك فليفرح،
فبذلك فليفرح هو خير لهم مما يجمع. إذن الفرح بما يجمع العبد، وهو يعلم أنه يصد عن الواجب هذا الذي جمعه ويفرح به، هذا فرح مذموم. فكان فرح قارون يصد عن التصدق على الفقراء والقيام بحق رب الأرض والسماء في هذا المال، فنهوه عن هذا الفرح. فكان ذاك الفرح فرح طاعة ولا معصية؟ محمود ولا مذموم؟ مذموم، لأنه صده عن الواجب الذي أوجبه عليه في ماله الحي القيوم سبحانه. فذلك قال له قومه وقد رأوه لا ينفق، مع أنه يستدرون عطفة بالنفقة ويرفس الفقير لا يعطيه. طيب أعطاك الله، يقول: أوتيته على علم عندي، على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. عارف كيف طلع القرش هذول؟ تشوفهم تنابل إلى آخر، سب الناس ويزكي نفسه في باب التجارة. لا، ما أعرف طلع القرش، أنا أعرف طلع القرش، لجلك الله أعطاني. انتبه من هذا، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي، ما نمنعك إحنا تتمتع بهذا الذي أنت فيه، المتعة المباحة، لأن هذا من الغلو أيضا، أن يأتي إنسان يغلو فيقول لصاحب الثراء: البس الخشن ونم على الأرض، لا تنم على السرير، وإلى آخره. فالله قال في كتابه: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك
من الدنيا.
فالملاذ المباحة لا يمنعك الله منها. فالرسول من رجع وخرج، كما خرجوا على السنن وغيرهم، خرج، قال: ما خرجك أبو بكر؟ قال: الجوع. فمشوا، وجد عمر سبحان الله كيف أحيانا تلتئم القصة لتخرج معنا للأمة تستفيد منها. قال يا عمر ما أخرجك؟ قال الجواب. فمالوا إلى بيت صديق، هذا فيه أن الإنسان ليس للذل والمهنة بشيء كما قال أو بيوت صديقكم، أن الإنسان إذا جاء يتصل بصاحبه يقول أنا بجيت عشي عندك ما في شيء أبدا. أنا أشوف الناس تغربون منها. هذا أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما حصل له الجوع ذهبوا إلى بستان أحد أصحابه، ما كان موجود الرجل، كانت امرأته، كانت امرأته هناك، فذبحت لهم وأكلوا اللحم وأكلوا البسر أو التمر أو الرطب، فقال هذا من النعيم السلام يعني شكر النعيم. فالنبي ما قال لهم تأكل إيش؟ تأكل اللحم؟ كل الدقي رديء التمر، ما قال لهم هذا، خلاهم يأكلوا وتلذذوا، مع أنه ما كان يدمن اللحم لكن كان يأكله أحيانا. فمن الغلو أن يقول حرام نأكل اللحم، حرام طالب العلم يضحك، حرام طالب العلم يمزح، غلو، حرام طالب العلم يشرب عصير من البقالة يشتريه، أعوذ بالله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ هي حرام على الكافر، يعني الكافر لما يتلذذ بسندوتشات اللذيذة والأكلات الفخمة فإنه يعذب عليها لأنه ما شكرها، ما شكر نعمة الله فيعذب وليس له حق فيها. الذي لهم حق فيها أهل الإيمان، ولكن ألا يسرفوا أيضا وينسوا حق الله في ذلك. فقال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنصيب من الدنيا ليس أن يتوسع ويسرف. دخلت على الإنسان مرة المرات، يعني عاد من طلبة العلم ومن شايخ، الصراحة أسرت في بيت أشياء يعني فيها من الفخامة والهذا، وأنا أعرف أنه ليس متسع، فلما ذكرت له هذا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كان الذي خلق القرآن. فهل فهم هذه الآية صحيح؟ لك تسرف في أثاث بيتك كل عيد كنب ولو ستدين، كل هذا ستارة من الحرير، ثم تقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا من باب التحريف أنا أرى.
ولا تطغوا،
أي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ما يؤهلك للآخرة، زوجة صالحة تأخذ مهرها، ولو أخذت نصيب من جمالها وزد في مهر حتى تقبل يقبل أبوها يزوجك إياها، ما في مانع ما دام تستر عليك، ما دام في حدود إمكانياتك المادية المالية، نعم تشتري تروح المسجد به، خرجت نزهة تخرج وتأخذ معك طعام لذيذ تأكل أنت وعيالك، ما في مانع من هذا كله، لكن لا يمنعك هذا فعل إيش؟ الواجب. فالتمتع باللذائذ المباحة لا تمنع منه الشريعة، لكن لا يكون ديدا لك. لذلك قال الشاطبي رحمه الله أكره كثرة النزهة، لأن تشغل عن المقصود بحياتك، وأن تكون عبد لله تستغرق أوقات طاعة الله وطلب العلم، فلا تكثر من الزيارات والمحادثات مع الناس، تشغل أوقاتك فيما لا ينفعك، احرص على ما ينفعك، استعن بالله، ولا تبغي الفساد بالأرض. قال وأحسن كما أحسن إليك، انظر كيف قومه ينصحه. الله ما يعذب شخص إلا بعد أن يقيم عليه إيش؟ ها؟ الحجة. فإذا رأى منه عناد واستكبار أنزل هلاكه عليه. فكان ينصحوه وكان يقولون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، انفق ولا يمنعك من نصيبك من الدنيا، لكن لا تنسى حق الله. فأحسن يعني كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. طيب يا إخوان، نوجد في قوم من ينصحه، لأن بعض الناس يا إخواني يعيش معاه تارك الحي 30 سنة ما يشوف منه إلا كيف حالك طيب، كيف حالك طيب، ما ينصحه، يقول له تصدق ترى المال مبقى ما ليس باقي لك، لن يدخل مع قبرك، تصدق ترى فيه مساكين في الحي. هذا نادر، أغلب الناس مبني علاقاتهم على المصالح والمجاملات. انظر قوم نوح، قوم قارون مع استكبار والأبة له فيه، دخلوا ونصحوه كلموه. فلماذا نقتدي بإيش بقومه إذ نصحوه؟ لماذا نقعد سلبيين مع من منع الصدقة، من منع المعونة على الخير؟ فقط لا يرى منا إلا ود واحترام. وقد قيل من تواضع لغني من أجل غناه، هذا في نوع شرك، فقد ذهب ثلثي دينه. يكون هذا واحد إنسان طيب فاضل يطلب العلم، لكن مسكين راتب 3000 وهذا عنده مليارات، يجي هذا يسلم عليه تسليم جامد، ثم يأتي هذا يخضع عليه السلام. ليش؟ يقول والله عنده فلوس كثير. هذا مذموم محمود. طيب متى يكون محمود؟ إذا هذا عارف أنه قانع بالعلاقة ولو كانت متوسطة، لكن هذا لأجل تمير قلبه للدين ليس للنفس ليعطيه، لا بأس. الذي كان يتألف، قال من دخل دار أبو سفيان، كان يعلم أن أبو سفيان يحب المدح أو يحب الثناء، فقال من دخل بيته فهو آمن، تألفوا بهذا، فيتألفوا بنوع إكرام وكذا حتى يميل قلبه ليستقيه، هذا لا معنى. أما ليميل قلبه له لأن يوم الأيام يعطيه، هذا نوع شرك تعلق به، فقد يمنع الله حقه منه لأجل أنه مال قلبه إليه ونسي ما عند الله، فكان في قلبه نوع شرك فأذله الله من طريقه لأنه تعلق به من دون الله. وأنه كان رجال الإنس يعوذون برجال الجن، وقد قيل من تعلق بغير الله عذبه الله به، ليوقظ الله ليرجع لتوحيده والتعلق به وحده سبحانه وتعالى عما يصفه. لحظة، قال إنما أوتيته على العلم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ومن هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوب المجرمون. ثم قال الله بعد ذلك فخسفنا به وبداره، فكان بيننا يعني لماذا هو الطريق ما خسف به؟ اربطوا بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب، لا الفين الرجل الشبعان من أمتي متكي على ريكته. أمتع شيء عند الغني وين أن يكون؟ وين؟ في بيته، أثاث وسيارات وحشاء وخدم إلى آخره. فأراه الله أن بيتك هذا الذي جمعت فيه كل هذا الذهب والأثاث الفاخر لم ينفعك الآن، أخسف بك فيه، وأنت فيه أخسف بك. كما يذكر بالأمس قصة أرسل لي بعض أن ثريا بريطانيا، والبعض يقول لي في هذا الباب كذب القصة ما وجد القصة إسناد، أقول يا جماعة إذا كان بني إسرائيل يقال حدث عنهم ولا حرج ما لم تكن في قصة القصة نكارة، فكيف بني أمة محمد إذا حدثوك بقصة وأنت لا تعرف أنها باطلة؟ ما تعرف أنها باطلة ولا فيها نكارة تخالف الشرع. فكان ثريا، ويوم دخل يعد المليارات في حجرته انسك عليه الباب، ظنوا أنه قاعد يخرج خارج وتركوا عماله من التفقد، فجاع وعطش عند ماله، ما استطاع ماله يعسف بطعام ولا شيء. بعد 7 أيام وجد مقتول قد كذب أجدار بدمه، أثرى أهل الأرض الآن يموت جوعا وعطشا. بعد الأذان
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. إذن الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم في يوم السبت أظن أنكم ستكونون متهيئين لسماع تلك القصة التي فيها عبرة عظيمة لمن أعطاه الله مال وبخل به. ومر بنفس الظرف الذي مر به الشخص الذي جاء يطلبه المال وأعطاه الله أغناه، وأنه لا ينبغي له أن يعتذر بقوله المصالح كثيرة الحقوق كثيرة، وأنه من كتمان فضل الله عليه أن يقول والله ما عندي. هذا منتشر الآن يا أخي، قل عندي ولا أريد أعطيك اسمح لي. ولا يصلح أن تقول نفي عام ما عندي، لأن هذا كتمان نعم الله عليك. أما إذا كنت تعرف أن تلاعب بأموال الناس، لا يجوز أن تعرف تلاعب، مو سوء ظن، يعني يقصد يأخذ أموال الناس ليغلفها، فلك أن تعرف تقول والله ما عندي شيء، شير على أصبعك، شير على كفك، تخلص. لكن أن تنفي ما عندي فلا بد أن تعطي السائل ولو شيء يسير، لأن السائل له حق وفي أموالهم حق. السائل ما قال معلوم، استنبط المعنى هذه الآية أن السائل له حق، بدل ما جاء يسأل وبدل وجهه لك له حق. فستكون متهيئين لقراءة الحديث هذا، قصة الأبرص والأقرع والأعمى، وما أراد الله أن يبتليهم به وبعث لهم ملك إلى آخره في الدرس القادم بحول الله وقوته. ونقرأ الآن في الاقتضاء.
على خبر.
طيب اقرأ.
على خبر الثقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره.
فيها مسألة نبه عليها بقية الزمان العلامة ابن عثيمين فيما يصنعه بعض الطلبة من تباعدهم عن الحلقة وقت قربان الإقامة، سيبتعدون عن الحلقة ويجلسون ليبنوا إيش وراء الإمام، لأن الصحابة قالوا أفضل لهذا المقام. فقال الشيخ رحمه الله ما دام أنك جئت مبكرا قبل الناس فقد جائز لك أن تستعمل الحق في هذا المكان، أن تضع إيش فيه كتاب وتقرب من الحلقة، لأن قرب الحلقة فيه دخول الجنة، لأن سد فرج الحلقة دخل الجنة. ما دام جئت مبكر لك حق تضع كتاب وتقرب من الحلقة وتحجز المكان، لأن العبرة من النهي عن غصب المكان مشي ما جيت مبكر، لكن أنت جيت مبكر. يقول الشيخ جيت المسجد مبكر فلك حق إذن أن تضع مكان تحجز لأنك جيت مبكر. اللهم تريد تروح تستمد على الإسلام وقت خامس الصلاة لأنك تعبان وغاضك تعبان وقت الإقامة تجي تروح توضى تروح في حلقة وترجع، فأنت جيت مبكر فلا حرج عليك أن تستفيد من الأمرين. ما هما؟ خير الصف المقام هذا خلوه العامة، خلوه العامة، ومن لا يستطيع يفتح الإمام، ومن لا ولا يرى الإمام تحرج في تقديمه لعدم لقلة فقه بأحكام الصلاة. يعني لو الإمام صار له شيء أحدث قام أحدث سبحان الله يحصل الإمام تقهر ويبغي يقدمه. فلقلة فقه ربما قال إيه صعب الإمام يسوي له كذا خايف لا 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 قطع صلاتي، يكون فقيه وراء الإمام يصلي، يعني عنده شيء من الفقه ليلين ولا أحلام منكم منها. فشاهد الطلبة يجون متأخرين يصلون هنا وراء، ما عندهم تبكير للصلاة.